بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم القواعد الفقهية للعلامة الأهدل، ولا زال الحديث موصولا حول القاعدة الكلية الكبرى الرابعة: الضرر يزال. يعني تكلمنا على القواعد الثلاث: قاعدة الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة الرابعة قاعدة الضرر يزال. وقد شرحنا معنى هذه القاعدة في الأبيات التي علقنا عليها في الدرس الماضي. قال الناظم رحمه الله: وما أبيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل المضطر. من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الضرر يزال قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، أو كما عبر الناظم في هذا البيت: ما أبيح للضرورة قدر بقدرها. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاز المحرم، الشيء المحرم للضرورة، فيجب أن يكون ذلك بالقدر الذي يكون فيه دفع الضرورة دون الزيادة عليه. وهذا كالتقييد للقاعدة، وتكلمت أنا في نهاية الدرس الماضي عن ما ذكره العلماء من القيود للقاعدة، منها هذا القيد أن الضرورة تقدر بقدرها. فالقاعدة العامة التي شرحناها: الضرورات تبيح المحظورات، ذكرنا أن لها قيود، منها هذه القاعدة، فهذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فالضرورات تبيح المحظورات بشرط أن تكون الضرورة مقدرة بقدرها، ويدل عليها قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهنا البغي غير باغ، أي غير متقصد لفعل الحرام، ولا عاد أي غير متجاوز حد الضرورة. والناظم مثل له، قال: كأكل المضطر، يعني مثل لهذه القاعدة بأكل المضطر من الميتة، فأكله منها لضرورة دفع الهلكة. ذكرنا الإنسان إذا كان في صحراء وأراد أن يهلك فلم يجد إلا هذه الميتة، فله أن يأكل من هذه الميتة بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك والموت. هل يقال له أنه تأكل من هذه الميتة إلى حد الشبع حتى تملأ بطنك؟ لا، فقط يأكل من الميتة بقدر دفع الهلاك، أي ما يسد به الإنسان رمقه. أيضا من الأمثلة: نظر الطبيب إلى العورة، نظر الطبيب إلى العورة إذا كانت هناك ضرورة، وعالج الطبيب ونظر إلى العورة، فإن ذلك يقدر بقدره، فلا يتجاوز كشف ما لا يحتاج إليه، لا يتجاوز كشف ما لا يحتاج إليه، وإنما يقدر بهذا القدر. ثم ذكر استثناءات، وهذا كثير، يعني كما ذكرنا القواعد الفقهية العلماء يستثنون منها بعض الصور، وهذه الاستثناءات هي محل نقاش بين المذاهب، لكن الناظم تبع فيها السيوطي صاحب الأشباه والنظائر صاحب الكتاب الأصلي الذي ذكر هذه الاستثناءات لقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. قال: لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا واللعان يذكر. ذكر الناظم أنه يستثنى من القاعدة صور أبيح فيها المحرم، ولكن لم يقدر بقدر الضرورة، بل تجاوز هذا القدر من الضرورة. فمثل بمثالين: المثال الأول العراية، وسبق أن تكلمنا العراية بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بالتمر، يعني يبادل الرطب بالتمر، وهذا في أصله جنس من الأجناس الربوية، ولكن أجيز لحاجة الفقير، أجيز لحاجة الفقير إذا أراد أن يتفكه، يعني إنسان فقير عنده تمر ويريد أن يأكل الرطب وليس لديه ما يشتري به الرطب، فيبادل التمر بالرطب الذي يكون على رؤوس النخل مع انعدام الشرط وهو التماثل. لابد، يعني إذا هذه من الأجناس الربوية، وشرط الأجناس الربوية التماثل. لكن هنا إذن الضرورة هي الفقراء، هل اقتصر على هذه الضرورة؟ ذهب الشافعية إلى أنها لا تقتصر على الفقراء، بل تجوز للأغنياء، تجوز للأغنياء، وقالوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال أنه يجوز أيضا للأغنياء التفكه بذلك، وأن النصوص جاءت عامة. وأما الحنابلة فخالفوا في ذلك، فقالوا أن يعني النص جاء خاصة لمراعاة حاجة خاصة وهي حاجة الفقراء. لكن هذا مثال من تطبيقات الشافعية. الصورة الثانية التي ذكرها الناظم من ما يستثنى من قاعدة الضرورة تقدر بقدرها مسألة اللعان. اللعان هي الشهادات المؤكدة وبالأيمان، يعني الرجل إذا أراد أن يتهم زوجته بالزنا وليس له شهود، ليس له شهود، ليس لديه بينة، ماذا يفعل؟ يلاعن، يلاعن ويشهد هذه الشهادات ويحلف بإثبات هذا الأمر، والمرأة كذلك تحلف وتنفي عن نفسها هذه التهمة. هذا اللعان شرع أصلا مع عدم وجود البينة، مع عدم وجود البينة، إذا لم توجد البينة، ولذلك قيدها العلماء بذلك. لكن ذكر بعض الفقهاء أنه يجوز مع وجود البينة. قالوا فلم تقدر بقدرها، لم تقدر بقدرها بل توسع فيها، مع أن ظاهر الآية الاشتراط يعني قيد وجود البينة. ومثل ما ذكرت أن هذه الأمثلة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، الخلاف الفقهي هل تنطبق أو لا. والأصل هي هذه القاعدة، يعني تقعيد هذه القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: فائدة، ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد ذكرنا: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعه. هنا ذكر مراتب المصالح، مصالح الناس، تقسيم المصالح. العلماء لهم طرائق في يعني هذه التقسيمات. التقسيم المعتاد في كتب مقاصد الشريعة تقسيم الثلاثي: الضروريات والحاجيات والكماليات. لكن هنا ذكر تقسيما خماسيا للمصالح، يعني ما يقع في مصالح الناس فإنه لا يخرج عن هذه الصور. قال: كما قد زكينا، زكينا يعني علم، كما قد علم هذا العلم، ويقال زكنت منك أي تعلمت منك، ودائما تستخدم في الأبيات للتجانس في السجع في مواضع كثيرة. فأول مرتبة من مصالح الناس الضرورات، وسبقا تكلمنا على قضية الضرورات وذكرنا هو ما يحصل بتركه الهلاك، ما يحصل بتركه الهلاك أو التلف. والثاني، المرتبة الثانية، الحاجة. الحاجة أخف درجة من الضرورة. قال العلماء في ضابطها: هي التي لو لم تراعى حصل للإنسان مشقة. الضرورة ماذا قلنا؟ إذا لم تراعى حصل فيه هلكة. أما الحاجة فيحصل به مشقة وكلفة. وهذا يعني في جنس أحيانا الأمراض التي تقع في الناس تكون من قبيل الحاجيات، الطعام والشراب والنوم. ولو أردنا أن نمثل على الصورتين الضرورة والحاجة، المثال السابق الذي ذكرناه: إذا أراد الطبيب الكشف على عورة رجل أو امرأة، فإذا ترتب على عدم كشفه تلف نفس أو عضو فهذه ضرورة، هذه ضرورة، يعني ما يستطيع علاج هذا العضو الذي سيتلف أو يؤدي إلى هلاك الإنسان إلا بكشف العورة، فهذا من جنس الضرورات. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة وترتب عليه تعب وشدة وحرج فيكون من قبيل الحاجة. المرتبة الثالثة التي ذكرها الناظم: ومنفعة. المنفعة قالوا ما كان حصوله للشخص بسبب ميل لشهوته ورغبته به. قالوا كأن يشتهي طعاما أو شرابا، فهذه المنفعة. المرتبة الرابعة الزينة. الزينة هو الشيء الكمالي، وهو ما يحصل به التفكه، فليست مجرد منفعة، وإنما هي منفعة وزيادة. يعني مثلا لما احنا نقول الطعام، الطعام منفعة، لكن الحلويات من جنس الطعام، هذا تفكه زائد من الزينة. الثياب، لبس الثياب منفعة، لكن لبس أنواع خاصة من الثياب هذا يدخل في الزينة. المرتبة الخامسة التي ذكرها الناظم الفضول. الفضول هو الزيادة، ويقصد به الاتساع في جانبين، الجانب الأول في جانب المحرم، والثاني في جانب الأمر المشتبه فيه. كل ذلك داخل في الفضول، وهذا الفضول عند الحديث عنه في باب القواعد الفقهية والمقاصد. فالاتساع في المحرم قالوا مثل الشرب في أواني الذهب والفضة، ولبس الحرير أدخله ضمن الفضول، والاتساع في أكل المال المشتبه، يعني تناول مثل أكل المال الطعام المشتبه به. ويضيف بعض أهل العلم التوسع في المباح الذي قد يصل إلى المحرم. هذه تقسيمات تذكر لمعرفة الفروق، لأننا في يعني تفاصيل وفي ثنايا قاعدة الضرر يزال، سوف نذكر قاعدة تتعلق بالحاجة، وذكرنا قاعدة تتعلق بالضرورة، فلا بد أن طالب العلم يميز بين ما كان من جنس الضرورة وما كان من جنس الحاجة، وما كان أكثر من ذلك من قبيل الكمال والمنفعة. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصلا. هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال. قالوا: ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز بعذر بطل بزواله. وهذا يذكرنا بقاعدة ذكرناها في المشقة تجلب التيسير: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. وتكلمنا على مسألة إذا اتسع ضاق، وذكرنا أن بعض الناس ما يفهم معنى هذه العبارة، وذكرنا معنى إذا اتسع ضاق، أي إذا رجع الإنسان ورفع عنه الحرج فإنه يرجع إلى الأصل. يعني مثلا إنسان مسافر يأخذ برخص السفر، إذا رجع إلى دار الإقامة خلاص ترتفع عنه هذه الرخصة. إذا كان الإنسان مريض يأخذ بالترخص، إذا زال عنه هذا المرض زالت عنه الرخص التي يأخذها الإنسان المريض. فهذه القاعدة مشابهة لتلك القاعدة. وقولنا ما جاز لعذر، العذر يقصد به السبب المبيح للرخصة، السبب المبيح للرخصة. ما جاز لعذر بطل بزواله، أي ذهب أثره، يعني لا يترتب عليه الحكم والأحكام عند زوال العذر. ومثاله: إذا جاز للمريض صلاة الفرض قاعدا، هنا العذر هو المرض، فجواز ذلك متعلق بماذا؟ بالمرض. فإذا زال المرض عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. يعني إنسان مثلا يصلي على الكرسي لمرض، أجرى عملية وعوفي منها، خلاص يرجع إلى القيام، إلى ركنية القيام. كان يصلي جالس لأن له ماذا؟ عذر. إذا زال هذا العذر رجع إلى الأصل وهو الصلاة قائما. ثم قال بعد ذلك: وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. هذه قاعدة مهمة من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الضرر يزال. وتعبير هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. فإذا وجد الضرر فإن المشروع إزالته، لكن لا يكون ذلك بارتكاب ضرر مماثل له. وهنا تعبير في هذه القاعدة: الضرر لا يزال بالضرر، قد يفهم من هذه الصيغة بأنها مطلقة، بأن الضرر لا يزال بضرر آخر. والحقيقة أن هذا يعني سوف يذكره الناظم، لكن هذا السياق لابد أن يعني يقيد. الضرر يعني له أحوال، منها أن يزال بضرر أشد، هذا لا يجوز من باب أولى. الصورة الثانية: أن يزال الضرر بضرر مماثل، أن يزال الضرر بضرر مماثل، وهذا أيضا لا يجوز. الصورة الثالثة: أن يزال الضرر بضرر أخف، أن يزال الضرر بضرر أخف، فهذا الثالث يجوز، هذا الثالث يجوز. فليس يعني كلام الناظم على هذا الإطلاق أن الضرر لا يزال بالضرر، وإنما يفصل فيه التفصيل، يعني الضرر لا يزال بضرر مثله كما قيده بعض أهل العلم في كتب القواعد الفقهية. ودليل هذه القاعدة من السنة، من الأثر، ما كان في غزوة بني المصطلق من كلام عبد الله ابن أبي ابن سلول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا يخرجن الأعز منها الأذل، في القصة المعروفة. فلما رجعوا ولقوا عبد الله بن أبي بن سلول، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ سيترتب عليه ضرر ماذا؟ أشد، ضرر مقابل يترتب على هذا الأمر، يعني مماثل أو أعظم. وأيضا من جهة يعني النظر، قالوا أنه لو أزيل ضرر بضرر يعني مماثل له، قالوا عد ذلك نوعا من العبث، نوع من العبث. لماذا؟ لأن ما في فائدة أن تزيل الضرر ويحل مكانه ضرر مثله. تزيل الضرر يترتب عليه ضرر أخف، نعم. وعلى هذا تفريع على هذه القاعدة: لو أكره الإنسان على قتل مسلم بغير حق فلا يجوز قتله، لأن إزالة ضرر بضرر مماثل، بضرر مماثل، يعني نفسك ليست أحق من نفس الآخر. أيضا مثلوا إذا كان للفقير قريب فقير، الفقير له قريب فقير، قال فلا تجب عليه نفقة قريبة. لماذا؟ لأنه فقير مثله، والضرر لا يزال بمثله. وأيضا لو قالوا مثلوا له لو اضطر إلى طعام مملوك لشخص آخر وهما يتساويان في الضرورة في الحاجة إلى الطعام فلا يحل له أخذه، لأن الضرر لا يزال بضرر مثله. قال لكنه استثني مهما يكن فردهما أعظم ضرا فافطني، فإنه يرتكب الذي يخف كذاك في المفسدتين قد وصف. هنا أشار إلى القاعدة التي أشرنا إليها في تقسيم الضرر، أن الضرر قد يزال، ذكرنا بضرر أكبر وضرر مساوي وضرر أقل. بعد ما قرر هذه القاعدة، قاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، ذكر أنه يستثنى منها فردها، أي أحدهما، أي الضررين، أي إذا كان أحدهما أعظم ضررا فافطني، تفطن، إذا كان أحد الضررين أعظم من الآخر. قال فإنه يرتكب الذي يخف، هنا يشير إلى إذا اجتمع ضرران وكان أحدهما أعظم من الآخر فإنه يفعل أخف الضررين دفعا للضرر الأعظم. ويعبر العلماء عن هذه بقاعدة، قالوا الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وأيضا يعبرون عنه بقولهم إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. كل هذه يعني تعبيرات تقرير لهذه القاعدة. هذه القاعدة ما دليلها من الأدلة على هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. النفوس فيها شر، لكن الفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم، أعظم، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، في قوله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني في الدين، الشرك أعظم من قضية القتل. والدليل الثاني قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، ثم دعا بذنوب من ماء فصب على بوله. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ دفع لمفسدة أعظم، يعني لو شوشوا عليه وتحرك الرجل الأعرابي لانتشرت النجاسة في المسجد كله، لكن كونه أنه يبول في مكان واحد ثم يصب على نجاسته بالماء هذا أخف من جهة الضرر، فحصل ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم. يعني أيهما أعظم، أن يلوث المسجد كله ولا بقعة واحدة؟ لا شك أن تلويث المسجد كله هذا أشد، وحصر النجاسة في مكان واحد هذا أخف. وأيضا من الأدلة الإجماع. الإجماع نقله العز بن عبد السلام قال أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا. ولذلك يعني مثلوا بأمثلة كثيرة على هذه القاعدة، منها قضية التترس. قضية التترس، التترس أن يتترس الكفار ببعض المسلمين، يجعلونهم مثل الترس في القتال بين المسلمين والكفار. فلو داهم الكفار بلدا مسلما وتترسوا بمسلمين وجب الدفاع عن البلد، ولو أدى ذلك إلى قتل من تترسوا به من المسلمين. قالوا لأن ضرر يعني تغلب الكفار هذا أشد من قتل بعض المسلمين. أيضا ذكروا مسألة الفدية المالية، دفع الفدية المالية للأسير المسلم. الأصل أن المال لا يدفع للكافر، لكن لو كان لديهم أسير مسلم قالوا يدفع له المال، لأن دفع المال إليه هذا أخف من بقاء المسلم أسيرا عند الكافر فيفتن في دينه. أيضا مسألة التسعير، التسعير الحديث المسعر الله المسعر، لكن إذا احتاج الحاكم أن يسعر لدفع فساد التجار فله ذلك. ثم قال بعد ذلك ورجحوا درء المفاسد، ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل، فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. ذكر أيضا هنا قاعدة مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قوله رجحوا هنا الضمير يعود إلى العلماء، والدرء هو الدفع، والمفاسد هو ما اعتبره الشارع من الشرور، سواء كانت مفاسد بذاتها أو موصلة إلى المفاسد. والمصالح نفس الشيء، ما اعتبره الشارع من المنافع، سواء كانت منافع بذاتها أو كانت موصلة للمنافع. معنى القاعدة قال إذا تعارضت المفاسد والمصالح، فالمقدم عند العلماء هنا دفع المفاسد لأنه أولى من جلب المصالح. والعلماء يفصلون في ذكر الصور الجزئية تحت هذه القاعدة، فمن الصور أن تكون المصلحة أعظم، أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، فتقدم المصلحة بالإجماع. إذا كانت المصلحة أعظم فتقدم بالإجماع. الثاني أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، وهذا مجال لتطبيق هذه القاعدة، يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. والصورة الأولى والثانية نقل عليها الإجماع، الإجماع إذا كانت المصلحة أعظم تقدم المصلحة، وإذا كانت المفسدة أعظم يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. الصورة الثالثة إذا تساوت المصلحة مع المفسدة فليس أحدهما بأعظم من الآخر. وهذا القسم حصل فيه خلاف بين العلماء، وهل يوجد هناك يعني فعلا أمور تتساوى فيها المصلحة والمفسدة من حيث التأصيل الشرعي؟ لا، لابد يكون في غلبة لأحد الجانبين، جانب المصلحة وجانب المفسدة، لكن أين يقع الاختلاف في نظر المجتهد؟ المجتهدين هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، فيحصل بينهم خلاف وينظرون إلى بعض المصالح والمفاسد فيقولون هنا المصالح والمفاسد متساوية. هذا التساوي أين؟ في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأمر. نفس مسألة التعارض عند الأصوليين، ما يوجد تعارض حقيقي، مستحيل نص يعارض نص، لكن في تعارض ماذا؟ ذهني، في ذهن العالم أن ينظر النصوص يرى بينها تعارض، لكن لا يوجد تعارض حقيقي. هنا الأمر نفسه لا يوجد يعني تساوي المصلحة مع المفسدة في واقع الأمر، لكن في نظر المجتهد وفي النظر إلى تقدير المصلحة والمفسدة. إذا تعارضت المصالح والمفاسد في نظر المجتهد يعني تساوت، ماذا يفعل؟ هل نطبق القاعدة؟ من أهل العلم من ذهب إلى تطبيق هذه القاعدة، تطبيق هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا قالوا تطبيق هذه القاعدة في الصورة الثانية والثالثة، يعني قلنا الصورة الأولى أن تكون المصلحة أعظم تقدم، الصورة الثانية مفسدة أعظم فنقدم درء المفاسد على جلب المصالح، الصورة الثالثة المصلحة والمفسدة متساوية، قالوا أيضا نطبق القاعدة في الصورة الثانية والثالثة. واستدلوا ببعض العمومات مثل قول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر، وقالوا الله سبحانه وتعالى بين أن فيهما منافع ومفاسد لكن حرمهما لدفع المفاسد. وأيضا استدلوا بعموم إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، قالوا فيه تعظيم جوانب المنهيات، يعني أن اجتناب المنهيات أعظم من فعل المأمورات. وأما الطرف الآخر الذين يعني قالوا لا تطبق هذه القاعدة وأن يخير ويتوقف، فاستدلوا ببعض الأدلة العقلية. إذا تساوت المصالح والمفاسد فنطبق هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد أشار الناظم قال فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا، يعني موضع تقديم درء المفاسد إذا تعارض المصلحة مع المفسدة. طبعا هذا كله يذكره العلماء إذا لم يمكن تلافي المفسدة، لكن إذا تم الأمر ودفع المفسدة وأمكن الجمع، مثلا المرأة بجنينها إذا أمكن يحصل ما يحصل به سلامة المرأة وسلامة الجنين في نفس الوقت قدم ذلك. الآن لو أراد إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعال، فأراد أحد الشباب أن يطبق هذه السنة فدخل المسجد وأراد أن يصلي بالنعال، صلاته في المسجد بالنعال ماذا؟ مفسدة، صحيح؟ مفسدة، تلويث السجاد، تنفير العامة، كلام الناس، ممكن الرائحة، أشياء كثيرة جدا. فهنا تعارض مصلحة مع مفسدة، لكن نقول ماذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبق هذه السنة في مكان آخر، في مكان ما فيه فرش، تكون في البر، في مكان آخر، تصلي بنعالك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال بعد ذلك خاتمة والحاجة المشهورة، قد نزلت منزلة الضرورة، لا فرق أن تعم أو تخص، عندهم كما عليه نص. من القواعد المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال قاعدة الحاجة المشهورة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ويعبر عنها العلماء بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. لكن سوف يأتي لماذا ذكروا يعني لفظة عامة أو خاصة عند البعض. تكلمنا قبل قليل على مسألة الحاجة والضرورة، وذكرنا أن الضرورة إذا لم تراع يحصل بها هلكة، والحاجة إذا لم تراع حصل بها ماذا؟ مشقة، يعني مشقة مع سلامة الضروريات، يعني ما يحصل به تلف أو هلاك أو موت. لماذا ذكر الناظم هنا والحاجة المشهورة؟ المشهورة يقصدون بها الغالبة، الغالبة، فيخرجون بذلك الحاجة النادرة، يخرجون بذلك الحاجة النادرة. فالحاجة ما تخلو، إما أن تكون غالبة في وقوعها واحتياج الناس لها، فهذه هي المقصود بالقاعدة، الحاجة الغالبة. والثاني هي النادرة، هي التي تقع في بعض الأوقات، وهذه الحاجة لا تقصد في القاعدة، وإن كانت هي نظر للمجتهد العالم ينظر هل ممكن تلحق بالضرورة أو لا. الجويني مثل بمثال جميل يبين الحاجة النادرة والحاجة الغالبة. مثل بخروج المرأة المعتدة من بيتها وتركها التربص فيه. المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد في بيتها، يعني من أحكام العدة لزوم بيت الزوجية. هل تخرج؟ أكيد تخرج، في أسباب للخروج، فقد تخرج لماذا؟ للضرورة، صار سبب للهلاك، حريق، هذه تخرج. الصورة الثانية الخروج للحاجة، الخروج للحاجة، الحاجة العامة، إذا أرادت أن تخرج للطعام ما لها أحد يحضر لها الطعام، خرجت للشراب، هذه حاجة عامة الناس يحتاجون له، الملبس، مؤنة السكن، ما يحتاج البيت، هذه حاجة عامة فتكون سبب للتخفيف، فيجوز لها الخروج لذلك، يعني كما تخرج للضرورة تخرج لهذه الحاجة العامة. الصورة النادرة التي ذكرها إذا كان خروجها لبلوغها أن شيئا من مالها يشارف الضياع، يشارف الضياع، يعني لها مال، لها تجارة، فتخشى عليه من الضياع. فإذا هذا التمثيل من الجويني رحمه الله بخروج المرأة للطعام والشراب، هذه الحاجة العامة. أما إذا خرجت لمال لها تخشى ضياعها فهذا نادر. لماذا؟ لأن الغالب المرأة لا تعتني بنفسها بهذا الأمر، بل توكل من يقوم مقامها في هذا الأمر. هذا تمثيل للحاجة العامة والغالبة أو النادرة. وعبر الناظم بقوله قد نزلت، أتى بقد، وهي تفيد أن تنزيل الحاجة منزلة الضرورة ليس أمرا مضطردا، ليس في كل شيء، وهذا مهم جدا. لأن بعض الناس يتوسع، حتى بعض يعني المنسوبين للعلم يتوسع في صور من المسائل، فيقول هذا من قبيل الحاجات وينزل منزلة الضرورة، وإنما هو مقيد بالشروط التي ذكرها أهل العلم. وقوله قد نزلت منزلة الضرورة أي في حكمها من جهة تحليل المحرم، وليس في كل شيء. في قوله لا فرق أن تعم أو تخص، أي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لا تخلو من حالين: أن تكون عامة، حاجة عامة وهي تتعلق بجميع الناس أو غالبهم، هذه حاجة عامة، أو خاصة تتعلق بفئة معينة، بفئة معينة، يعني حاجة تتعلق بالمهندسين مثلا، حاجة تتعلق بالذين يعملون في حقول البترول في البحر، فئة معينة لهم حاجة حكم يختص بهم. فالناظم يقرر أنه لا فرق بين أن تكون الحاجة عامة أو خاصة. وبعض أهل العلم ذكر أن يعني طبعا أول من أطلق لفظ العامة، الحاجة العامة، هو الجويني، والجويني أطلقها وكان يريد بها العموم في الجنس. يعني مثلا المثال الذي ذكرناه في المعتدة يقصد عام في جنس المعتدات، وليس المراد به العام الذي يقابل الخاص. هناك ضوابط ذكرها العلماء لهذه القاعدة. الضابط الأول أن تكون غالبة، أن تكون غالبة، وهذا ذكرناه في سياق الكلام، تفريق بين الحاجة الغالبة والنادرة. فالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الغالبة. الثاني قد ذكره الشاطبي أن تكون الحاجة ملحة شديدة، أن تكون الحاجة ملحة شديدة، فليس كل حاجة تجيز المحرم، ليس كل حاجة تجيز المحرم. القيد الثالث وهذا مهم جدا وسبقا ذكرناه يعني في نظم العثيمين، أن يكون تخفيفها في المحرمات لغيرها دون المحرمات لذاتها، أن يكون تخفيفها في المحرمات لغيرها دون المحرمات لذاتها. سبقا فصلنا أن المحرم على نوعين: محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لغيره، محرم لغيره هذا الذي يسميه العلماء التحريم الذرائعي، يعني لماذا حرم إطلاق البصر في النساء؟ لأنه يقود إلى الزنا، هذا تحريم ماذا؟ ذرائعي وليس لذاته. الزنا محرم لذاته، النظر المحرم محرم لغيره. فهنا القاعدة أن هذا التخفيف في المحرمات لغيرها دون المحرمات لذاتها، يعني إذا نهي عن الشيء بعينه ما تؤثر هذه القاعدة، ما تنطبق، وإذا كانت المحرم تحريم ذرائعي تنطبق عليه هذه القاعدة. لماذا؟ لأن يعني المفسدة ليست في نفسها وإنما لسد الذريعة. يعني مسألة العراية قالوا أنه ذريعة إلى الربا، النظر في الطبيب اللي ذكرناه، الحاجة، النظر هذا ذريعة إلى الزنا، فأبيح هنا لأن تحريم النظر تحريم ذرائعي لغيره وليس لذاته. من أمثلة القاعدة نذكر مثالين. المثال الأول جواز النظر إلى المرأة المخطوبة. المرأة المخطوبة التي يخطبها الرجل أجنبية، التي يعزم على خطبتها هذه أجنبية عنه، والنظر إلى المرأة الأجنبية ماذا؟ محرم. لكن محرم ماذا؟ لغيره، لأنه وسيلة إلى الزنا، ولكن جاز لأجل الحاجة، لحاجة الزواج والنكاح كما في الحديث انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. المثال الثاني جواز بيع ما مأكوله في جوفه. جواز بيع ما مأكوله في جوفه كالبيض والبندق، أنواع المكسرات، البطيخ. الأصل أن هذا مجهول، ما يجوز بيع المجهول، البيض والبطيخ فالظاهر صح، ولكن أبيح لماذا؟ لحاجة الناس، أبيح لحاجة الناس، جرى على هذا الأمر، وهذا عند العلماء يسمى ماذا؟ الغرر اليسير. الغرر اليسير، فالغرر اليسير يتساهل فيه، يتساهل فيه مثل هذه الصورة، فحاجة الناس إلى ذلك جوزت هذه الصورة من البيع. نقف عند هذا القدر من التعليق، ونكون قد انتهينا من القاعدة الكلية الرابعة. في الدرس القادم نأخذ القاعدة الكلية الخامسة. سائلين المولى لنا ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.